السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا هناك صورتان تقدمت، واحدة والآن الصورة الثانية، وهي إذا ورد عامان بينهما علوم وخصوص من وجه، وورد خاص لكل عام من هذين العامين. فبالنتيجة عندنا أربعة أدلة، فما هو الموقف؟ تقدم قلنا هناك مسلكان. المسلك الأول للشيخ النائيني قدس الله نفسه، والمسلك الثاني هو للسيد الخوئي قدس الله نفسه. الشيخ النائيني صورناه بتصوير انقلاب النسبة، والتصوير الآخر هو أن يكون التعارض بين العامين فقط، ثم بعد ذلك العامين نأتي إلى المخصصات الأخرى مع كل خاص. السيد الخوئي هذا يتقدم، السيد الخوئي يرى لا، عندنا أربعة أدلة، فهذه الأدلة الأربعة تتعارض فيما بينها، وقدمنا هاي المقدمة اللي تقدمت البينها بشكل يعني شفوي. السيد الخوئي يقول عندنا ثلاث موضوعات، عندنا العالم الفاسق، وعندنا العالم العادل، والفاسق الجاهل. هاي ثلاث موضوعات عندنا، وعندنا أربعة أحكام. الوضع الطبيعي أن كل موضوع له حكم، فمن وجود أربعة أحكام وثلاث موضوعات نكتشف على أن لا بد من وجود موضوع من الموضوعات عليه حكمان، وهذان الحكمان هم حكمان متناقضان متضادان. فنجي للعالم، العالم الفاسق، إما هذا العالم الفاسق يستحب إكرامه أو يحرم إكرامه أو يكره إكرامه. نجي للعالم العادل، إما يستحب إكرامه أو يجب إكرامه. نجي للجاهل الفاسق، إما أن يكره إكرامه أو يحرم إكرامه. فإحنا عندنا موضوعات أربعة، عالم فاسق وعالم عادل وجاهل فاسق، عالم وفاسق وعالم وعادل وجاهل وفاسق، وعندنا أحكام أربعة، عندنا يجب وعندنا يحرم وعندنا يكره وعندنا يستحب. فبالنتيجة لا يمكن أن يكون عندنا ثلاث موضوعات وأربعة أحكام، فلا بد من وجود حكم من الأحكام غير مطابق للواقع. فإذا زال هذا الحكم وقلنا غير موجود، ينتفي التعارض، فيصير عندنا موضوع كل موضوع عليه حكم. فالوضع الطبيعي كل موضوع عليه حكم. فإذا مثلا عالم عادل يجب، بمشكلة. جاهل فاسق يحرم، بمشكلة. عالم فاسق يستحب، شو تفهم؟ انتهى الموضوع. عالم عادل يجب، جاهل فاسق يحرم، عالم فاسق يستحب. فوين تعارض؟ ما عدا تعارض. لكن عندما نقول عالم عادل يجب وجاهل فاسق يحرم وعالم عادل يستحب وعالم عادل يكره، عالم فاسق يكره، فلا شك وجود أربعة أحكام على ثلاث موضوعات. فما هو الحال؟ يقول الحال أن يتعارض هذان أو هذه الأحكام جميعا ونجري فيها أحكام التعارض. فإذا أجرينا أحكام التعارض سنرجح 3-1، فلا بد أن يرتفع أحد الأحكام فترجع 3 موضوعات ل3 أحكام. بمعنى آخر يعني موضوع بلا حكم ما يمكن، موضوع عليه حكمان متضادان أيضا لا يمكن. فلا وجه لما قال الشيخ النائيني يجري التعارض بين العامين، وإنما يجري التعارض بين العامين وبين الخاصات جميعا. هذا التقريب اللي قاعد ذكرنا يا سيدنا وسيأتي تتمته. يقول يمكن بهذا التقريب أن يرد عليه إيرادان، من استعجل الإيرادان، أحدهما تام الثاني والأول غير تام. نستعين هنا ببعض مطالب الظن والعلم الإجمالي اللي مر عليكم سابقا. خلينا نبقى الآن بهذا الموضوع. فمبنى هذا القول مبناه هو العلم بمخالفة أحد الأحكام الأربعة، الحرمة والوجود والاستحباب والكراهة، التي تدل عليها هذه الظهورات الأربعة للواقع مخالفة بنحو الإجمال، أحدهما يخالف. لا العلم بعدم صدور أحد هذه الأدلة الأربعة كذلك. هذا إشكال فني. يقول كما جاء في بعض العبارات، لاحظوا بعض العبارات ماذا قال؟ قال نعلم بعدم صدور أحد هذه الأحكام. شو تفتوي؟ نعلم بعدم الصدور، يعني إشكال وين؟ في أصل الصدور. هذا إشكال فني. لماذا؟ لأننا في بعض الحالات قد نعلم أنه صادر ونعلم أنه غير مراد. فمو الإشكال بعدم الصدور، الإشكال بعدم الإرادة الجدية. فهذا التعبير لاحظوا هو العلم، هذا الأصح، بمخالفة أحد الأحكام الأربعة التي تدل عليها ظهورات للواقع. هذا العلم بمخالفة أحد الأربعة. يقول لا العلم بعدم صدور أحد هذه الأربعة كذلك. العلم بالصدور شيء والعلم بعدم الصدور شيء آخر. هناك علم بالوجود وهنا علم بالعدم. احنا مخالفة للواقع وإن صدر لكنه من باب التقية لا يخالف الواقع. ولذا فالتقريب يجري حتى مع فلاحظ العلم بصدورها جميعا من المعصوم. إذا علم بعدم تطابق الإرادة الجدية في أحدها بنحو الإجمال مع الإرادة الاستعمالية، متى يحصل عدم التطابق؟ يحصل عدم التطابق إذا كان أحدها على نحو التقية، مخالفة العامة، موافقة العامة. كانت تقية فإذا هو صادر لكنه غير مراد. واضح تقريب؟ بعدنا بتقريب السيد الخير شوي. التفتون لما أفاد حتى نجي نعترض عليه بهذا الوجه. يقول يعترض على هذا القول بوجهين. وجه الأول اللي سيدنا راح يناقشه وميت، لكن هو مهم، يعني التقريبات مهمة. قبل أن نقرأ شوية نحتاج نرجع بالذاكرة إلى ما سبق. أكو عندنا في الأصول مباحث مهمة يسموها مباحث العلم الإجمالي، وهذه جدا مهمة، وذكروها جماعة في مورد إذا تذكرون في الامتثال التفصيلي والامتثال الإجمالي، وشكلوا البحوث على هذا النحو. شكلوا البحوث على هذا النحو. أول شيء، ما هو العلم الإجمالي؟ نعم هو قبال العلم التفصيلي. العلم التفصيلي أنا أعلم بالخصوصيات الفردية مثلا. العلم الإجمالي ما هو؟ الشيخ الآخوند قدس الله نسب له كلام في الواجب التخيري ذكر هناك شيء على أن العلم الإجمالي هو علم بالفرد المردد. هذا في كلام سوى قصده ونسب إلى الشيخ النائيني قدس الله نفسه وطلاب مدرسته على أن العلم الإجمالي هو العلم بالجامع دون الخصوصيات الفردية، ونسب إلى المحقق العراقي رضوان الله عليه أن العلم الإجمالي هو علم تفصيلي. بس الفرق، العلم التفصيلي الصورة واضحة مرآة صافية، والعلم الإجمالي عبارة عن صورة مشوشة ومرآة مشوشة. فاشتهر بين الأعلام هذه التفاسير للعلم الإجمالي، كل يفسر العلم الإجمالي بهذا التفسير. هذا المطلب الأول اللي ذكره. المطلب الثاني، هل العلم الإجمالي منجز للتكليف كالعلم التفصيلي أو لا؟ يعني يمكن المولى أن يعتمد على العلم الإجمالي فقط وتكون ذمتي أنا مجهولة لأن تنجز التكليف فعلي أن أخرج من العهدة وأمتثل أو لا؟ وهذا التنجيز هل هو في الموافقة القطعية أو في المخالفة القطعية؟ وعلى أي نحو من الأنحاء يكون؟ وذكر الشيخ الأعظم هناك مطالب كثيرة في مسألة الاشتغال إذا تذكرون، تدور حول هذه المسألة أن العلم الإجمالي وفاء بالتنجيز بأي مقدار معين. ثلاثة، هذا اثنين، حقيقة العلم ومنجزيته. الثالث في انحلاله، هذا العلم الإجمالي ممكن أن يحل أو لا يمكن أن يحل. العلم الإجمالي تارة يحل، نعبر عنه حل حقيقي، انتهى العلم الإجمالي بعد ما عاد العلم الإجمالي، وسأبين أمثلته. وتارة العلم الإجمالي يحل حل حكمي، يعني هو العلم الإجمالي موجود لكن في حكم المنحل من قبيل الشبهة غير المحصورة. أنا عندي علم إجمالي شات من الشيء، مثلا اليوم في النجف كانت مغصوبة وذبحت، عندي علم واحدة من 5000، واحد إلى 5000 العقلاء لا يرتبون الأثر عليه، فيكون هذا الاحتمال احتمال موهوم ضعيف قليل لا يعتني به، فكأن العلم الإجمالي لا علم في مقام التنجيز. فهل يجب علي أن أمتنع عن 5000 شاة أو لا يجب علي أن أمتنع؟ فهذا في حكم المنحل، يعني انحلال عبر عن حكمي. الإشكال ليس في الانحلال الحكمي وإنما في الانحلال الحقيقي. خلنا نذكر مثل للانحلال الحقيقي، وهذا مهم لأنه هذا الاعتراض اللي راح يعترض على السيد الخوي مبني على هاي القضية. مثلا الآن علمت إجمالا بنجاسة أحد الأواني الخمسة، واحد إما الأول أو الثاني الثالث الرابع الخامس لا أعلم، علمت بنجاسة أحد الأواني الخمسة، هل هذا علم إجمالي أو تفصيلي؟ هذا علم إجمالي. ثم بعد ذلك علمت بأن الإناء الثالث هو الذي وقعت فيه النجاسة. علمت أن الإناء الثالث هو الذي وقعت فيه النجاسة. فخمس أواني كنت أعلم بنجاسة أحدهما لا على التعيين. الآن علمت أن الثالث هو الذي وقعت فيه النجاسة. فمقدار العلم التفصيلي بمقدار العلم الإجمالي. العلم الإجمالي نجاسة واحد من الخمسة. العلم التفصيلي نجاسة الثالث. فالعلم الإجمالي سينحل حقيقة بنجاسة الثالث بالعلم التفصيلي، والأول والثاني والرابع والخامس بالشبهة البدوية أجري بها أصالة الطهر. فالعلم الإجمالي ينحل إذا كان مقدار المعلوم بالإجمال بمقدار المعلوم بالتفصيل. هذا المقدار يعطيني حل العلم الإجمالي. واضح هاي الفكرة؟ فإذا انحل لا داعي لأن أقول الأربع أواني لا زالت تحت طائلة العلم الإجمالي. هذا الآن المستشكل على الوجه الثاني يريد أن يقول للسيد أن أنت ذكرت أحكام أو علوم إجمالية في هذه الأربعة، أو ذكرت علما إجماليا في هذه الأربعة، وقلت نعلم أن أحد الأحكام الأربعة غير مراد جزما، مخالف للواقع، إما أن يكون غير صادر أو صادر تقيا. يقول سنحاول معك محاولة ونحصر، إيش وقت تفتولي، ونحصر العلم الإجمالي من هذه الأحكام الأربعة وموضوعات، نحصرها بموضوعين فقط. نحصر العلم الإجمالي بموضوعين فقط. خلي أمثل. مثلا هذا يجينا الوجه الثاني، اجينا للخمسة اللي ذكرناها الآن. أقول الصورة هكذا، أقول عندي علم إجمالي بنجاسة أحد الخمسة، بنجاسة أحد الخمسة مفروغ منها. ثم صار عندي علم إجمالي بنجاسة إما الأول أو الثاني، بنجاسة إما الأول أو الثاني. فالعلم الإجمالي الكبير سينحل إلى العلم الإجمالي الصغير. فالثلاثة أخرجهن عن دائرة العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي الكبير يقول واحد نجس، العلم الإجمالي الصغير أيضا يقول واحد نجس، بس حصرها بين الأول والثاني. فالثالث الرابع الخامس يكونون خارجات. فشون تقربها؟ يقول له السيد احنا عندنا عام اكرم العلماء، وعندنا عام يستحب اكرام العلماء، وعندنا عام يكره اكرام الفساق. لا شك ان يكره اكرام الفاسق العالم ويستحب اكرام الفاسق العالم هذان عبارة عن امرين لا يمكن ان يجتمعا. فينحصر العلم الإجمالي بهذين فقط. فيستحب إكرام العالم العادل الخرجة، يكره إكرام أو يحرم إكرام الفاسق الجاهل الخرجة. فيبقى العلم الإجمالي الكبير كم أفراد تردده؟ واحد. الآن نزل إلى يدور الأمر بين إكرم العلماء وبين يستحب إكرام العلماء ويكره إكرام الفساق، فلابد أحدهما أن لا يكون موافق للواقع. والبقية خارجات عن العلم الإجمالي. ما أدري واضحة الصورة؟ سنقرأها. يعني يقول العلم الإجمالي سيحل حقيقة بين من؟ بين العام الأول والعام الثاني، لأن أيضا بينهما تنافي، لا يمكن أن يصدرا معا، فبينهما تنافي، وهذا التنافي موافق للعلم الإجمالي الكبير، وهذا علم إجمالي صغير، فانحل الكبير وتخصص بالصغير، لا بد أن نحل هذه المشكلة فقط. فلماذا نجعل التعارض بين الأربعة؟ نجعل التعارض بين الاثنين فقط وينحل العلم الإجمالي. أصل الصورة واضحة؟ هذا طبعا كلام دقيق، لكن سيدنا ما راح يقبل عنه بالتقريب الذي سيتقدم. قال: وقد يعترض على هذا على هذا القول بوجهين، أحدهما مرفوض وهو الأول، والثاني مقبول وهو الوجه الثاني اللي راح نقبله. نأتي الآن إلى هذا الاعتراض على السيد. يقول أن العلم الإجمالي بعدم مطابقة أحد، هاي مهمة، أحد، لأن علم إجمالي يعني واحد هو اللي ما يطابق أحد الأحكام الأربعة للواقع، هذا العلم الإجمالي موجب لمن؟ لعدم حجية واحد من هذه الظهورات الأربعة المتعارضة. هذا العلم الإجمالي ينحل مو بعلم تفصيلي، أيضا بعلم إجمالي لكن أصغر منه، ينحل بعلم إجمالي صغير، هو العلم إجمالا بعدم مطابقة الإرادة الجدية في أحد العامين من وجه، في خصوص المجمع للإرادة الاستعمالية فيه، الإرادة الجدية تخالف الإرادة الاستعمالية. كيف هذا كيف يحل؟ إذ لا يحتمل أن يكون إكرام العالم الفاسق، لأن هذا المجمع عن فاسق، لا يمكن أن يكون مستحبا ومكروها في آن واحد، عبارة عن حكمين متضادين لا يمكن أن يجتمع في واحد في آن واحد. فإذا لدينا علم إجمالي بكون المجمع محكوما بأحد الحكمين لا بكليهما، ما يمكن أن يحكما بكليهما وإنما واحد من الحكمين. جيد، فهذا الحكم شكم؟ إما أن يكون محكوما بالكراهة أو يكون محكوما بالاستحباب، هذا مهم. وبما أن دائرة هذا العلم أضيق من دائرة العلم الأول، لماذا؟ لأن العلم الأول كان محصورا بالأربعة، الآن هذا العلم كان محصورا بالاثنين فقط، مع أنه المطلوب واحد من الأربعة مخالف للواقع، فإحنا ضيقنا الدائرة قلنا واحد من الاثنين مخالف للواقع، فينحل العلم الإجمالي ويخرج العالم العادل والجاهل الفاسق عن دائرة التعارض أصلا. قال: أضيق بمخالفة أحد الأحكام الأربعة للواقع، ونتيجة التعارض في دائرة أضيق، وهو التعارض بين العامين من وجه في المجمع فقط دون الأربعة. فإذا كان كذلك، يقول، ينحل العلم الإجمالي الكبير، عدد ماذا كان؟ أربعة أطراف. وعدد المعلوم بالإجمال في العلم الصغير شقد كان؟ اثنين. المطلوب من الأربعة واحد، ومن الاثنين واحد، فإذا الاثنين حلل الأربعة، فبعد ما عندي علم إجمالي بأربعة أطراف، عندي علم إجمالي بطرفين فقط. وعدد المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الصغير مساو لعدد المعلوم بالإجمال في ذلك العلم الإجمالي الكبير، فهو في كلا العلمين. هذا مهم في الانحلال، مهم. العلم الإجمالي الصغير يحل العلم الإجمالي الكبير بشرط أن يكون العدد فيهما مسابحة ينطبق الكبير على الصغير. يمثلون في الشياه بعض الأمثلة في الشاة مثلا، فعند علم إجمالي كبير ينحل إلى علم إجمالي صغير، يبقى واحد مهم، هذا واحد. فإذا عندي ألف، الشبهة بين الألف، وقبلنا مثلا بالقرعة كما في الشياة المثل اللي مذكور، واحد نزع على شاة يعني، فكيف ألف شاة؟ لأن واحدة منعة كانت بها مشكلة، فهل الألف نتلفن؟ ما يمكن يعني، 999 نتلفها أجزاء واحدة. فالإمام يقول قرعة، أقسم قسمين 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 إلى أن يبقى عندنا اثنين مثلا. الاثنين ذلك فعلا هن أيضا بالقاعدة يمكن أن ينطبق عليهم، واحدة منهم بها مشكلة، بس شلون خرجناها؟ خرجناها بالقرعة، ذاك دليل تعبدي. بس بالنتيجة المعلوم الصغير بالإجمال الصغير لابد أن يكون بمقدار المعلوم الإجمالي الكبير حتى ينحل بقواعد. طبعا لا أقول هذا فقط، هذا الآن راح يذكرنا يشبهها بموضوع تقدم. يقول: وقد ذكر في مباحث الظن أنه إذا حصل علم إجمالي صغير في نفس مورد العلم الإجمالي الكبير، نفس المورد، مثاله كما لو قامت بينة على نجاسة أحد الإناءين بين 10 أواني. شوف هسه الآن 10 أواني، واحد هو المتنجس، قامت بينة مما علم إجمالا بنجاسة أحد العشرة، واحد من العشرة هو النجس، فإن العلم الإجمالي الكبير ينحل بالعلم الإجمالي الصغير. وين العلم الإجمالي الكبير؟ مما علم إجمالا بنجاسة أحد العشرة، هذا العلم الإجمالي الكبير، واحد من 10 نجس. قامت البينة، صدر القبلة، قامت البينة على نجاسة أحد الإناءين بين 10، أحد الإناءين، قالت هذا الإناء وهذا الإناء أحدهما نجس، الثمانية البقية البينة ما قالت أيضا نجاسة بينهما، نحن نعلم أن واحد من 10 هو النجس، قامت بينة قالت هذا أو هذا النجاسة هنا أحدهما تنجس، البينة تقول واحد نجس، العلم الإجمالي يقول واحد نجس، فالعلم الإجمالي مع العلم الصغير تطابقه، مقدار المعلوم في الصغير واحد، مقدار المعلوم في الكبير واحد، فالثمانية خرجا عن العلم الإجمالي، فانحل العلم الإجمالي الكبير انحلال حقيقي. يبقى عندنا العلم الإجمالي الصغير نحاول أن نحله، فإن العلم الإجمالي الكبير ينحل بالعلم الإجمالي الصغير في الإناء إذا لم يكن لدينا علم إجمالي إلا بنجاسة إناء واحد كما في مثالنا. فإذا قامت البينة على نجاسة أحد الإناءين أيضا واحد، فيتطابق العلمان، العلم الإجمالي والعلم الإجمالي الصغير من البينة، في كون النجس واحدان. شكون عندنا؟ وما وراء الاثنين خارج عن دائرة العلم الإجمالي، وهكذا في المقام، يعني ما قال السيد ومعه فلا يبقى علم إجمالي وراء المجمع. شو يريد نقول للسيد خوي؟ تقرير، يقول له أيضا في المقام هكذا، العلم الإجمالي الصغير هو بين العام الأول والعام الثاني، إما أن يكون هذا العالم الفاسق يستحب أو أن يكون هذا العالم الفاسق يكره، لا يمكن أن يكون يستحب ويكره، فعندنا علم إجمالي بعدم إرادة أحد العامين، وعندنا علم إجمالي بالأربعة، واحد أحد الأربعة غير مراد، الآن ضيقنا الدائرة إلى أحد العامين غير مراد، فأحد العامين سيحل أحد الأربعة، فما وراء العامين لا يتعارضان، ما وراء الإناءين لا نحكم بالنجاسة، 8 أواني لا نحكم بالنجاسة. الآن عندنا دليلان أخريان غير العامين أيضا لا نحكم بالتعارض. فسنحل العلم الإجمالي الكبير، حليناه بالعلم الإجمالي الصغير. هذا ملخص هذا الوجه وردا على بالنتيجة شكون مثل الشيخ النائني. نرجع الشيخ النائني قال التعارض بين العامين، ورا ما نشوف العام يرفع العام نرجع على الخاصين، ماكو مشكلة بعد. فكأن السيد الخوري سوى صورة باللب، نرجع إلى نفس كلام الشيخ النائني. الشيخ النائني من الأول دخل المطلب، قال التعارض بين العامين فقط، ما قال بين أربعة. بعد أن فتشنا عن هذا الدليل بحسب هذا النقد الأولي، يعني الوجه الأول، رجعنا نفس العمل أيضا، رجعنا التعارض إلى العامين فقط دون بقية الأدلة. هذا ينتج هكذا. سيدنا ما يقبل على هذا الكلام، يقول لا الكلام مو صحيح، القاعدة صحيحة، علم إجمالي صغير يحل العلم الإجمالي الكبير. قال صحيح، هذا أمر مسلم، ويجي توضيحه أيضا في الوجه الثاني، لكن فيما نحن فيه هذا الكلام غير صحيح. طبعا بالتقرير أيضا أكو لبس شوي، صاير حذف لبعض المطالب من عنده، لكن نحاول نقربه بشكل يلي الرفع بهذا اللبس. يقول ولكن هذا الاعتراض واضح الضعف، مو صحيح، هذا الاعتراض ضعيف تطبيق على المقام. طبعا كلامنا تطبيق على المقام ضعيف، كيف يعني؟ صغرويا ضعيف مو كبرويا. يقول فإنه كما يوجد لدينا علم إجمالي بمخالفة أحد الظهورين العامين من وجه في المجمع للواقع، لا ننكر أن يوجد علم إجمالي بين العامين في المجمع، لأن الفاسق لا يمكن أن يحكم بحكمين، إما هو يعني العادل العالم الفاسق، إما أن يستحب إكرامه أو يكره إكرامه، أما أن يستحب ويكره في آن واحد فلا، هذا نعم. لكن العلم الإجمالي لا ينتهي إلى هذا الحد فقط، وإنما العلم الإجمالي حتى بقية الأمور في مورد الافتراق يشملهم. غاية الأمر تعارض مستقر ما موجود، مو علم إجمالي ما موجود. كيف؟ بالتقريب التالي. نعم، يقول فلدينا أيضا علم إجمالي بمخالفة أحد الظهورين في طرف الافتراق للواقع أيضا. احنا ماذا قلنا الآن؟ قلنا أكرم العلماء، هذا. ثم أنت ماذا قلت؟ أكره إكرام الفاسق. يستحب إكرام العالم، يكره إكرام الفاسق. العالم الفاسق أبي مشكلة، إما يستحب يكره. بعد ذلك جاءنا شيء قال يجب إكرام العالم العادل، تمام. بعد الآن عندما يقول يستحب إكرام العالم، الآن إذا قلنا أن الخاص تقدم، العام الثاني تقدم عليه، فهذا يستحب إكرام العالم، ألا يعارضه يجب إكرام العالم العادل؟ بمعنى إذا قلنا العالم الفاسق وقلنا العالم وقلنا العالم العادل، فهذا العالم العادل هل هو مشمول بالاستحباب يوم مشمول بالوجوب؟ لا شك يتعارض بين الوجوب والاستحباب. إذا قلنا يستحب إكرام العالم العادل، فكيف نقول بيجب إكرام العالم العادل؟ فالتعارض لا بين يستحب العالم ويكره الفاسق، بل يستحب بين العالم والعالم العادل، وبين يكره الفاسق والفاسق الجاهل. فعندنا ثلاث علوم إجمالية، مو عندنا علم واحد، هذا اللي ذكرته أنت. نقول نعم عندنا علم إجمالي بين العامين، لكن أيضا عندنا علمان إجماليان بين العام الأول وخاصة والعام الثاني وخاصة. علم إجمالي لا نقول تعارض، بينما علم إجمالي علم جارز نفكه. نعم بالعلم الإجمالي التعارض قد يكون تعارض غير مستقر، لكن هذا بعد أن نعلم إجمالا لابد أن نحل، إما نحل بالتعارض أو نحل بالجمع العرفي. لماذا نلجأ للجمع العرفي؟ يعني عندنا علم إجمالي باستحالة المراد من المطلق والمقيد بنفس المعنى. ما يمكن يقول اكرم اعتق رقبة مؤمنة ثم يقول اعتق رقبة. فإذا العلم الإجمالي لا يتحدد بالعامين من وجه، وإنما عندنا ثلاث علوم إجمالية. يقول فكما نعلم إجمالا بأن المجمع إما غير محكوم بالاستحباب أو غير محكوم بالكراهة، العالم الفاسد غير محكوم بالاستحباب إذا قدمنا الثاني يكره إكرام الفاسق، قدمنا عليه يصير يكره إكرام الفاسق وإن كان عالم، وغير محكوم بالكراهة إذا قدمنا الأول. المجمع يعني يستحب إكرام العالم وإن كان فاسقا، هذا ما يمكن أن يحكم معا. كذلك نعلم إجمالا، هذا اللي أقول منها الخطأ، بأن العالم العادل إما لا يكره إكرام أو لا يحرم. مو هذا، هذا على الجهل الفاسق، هذا ساقط. يعني هذا العالم العادل إما أنه لم يتصف بالوجوب أو لم يتصف بالاستحباب، هيك نقول. يعني العام مع خاصه، العام الأول مع خاصه والعام الثاني مع خاصه. طبعا بالتقرير الآخر غير المطبوع أدق من هذا، هذا بينت بخدمتكم. وكذلك الجاهل الفاسق، فإما أنه لم يتصف بالكراهة أو لم يتصف بالحرمة، شو يصير عندنا؟ العام الثاني مع خاصه. فكأنه ملخص المطلب، عندنا ثلاث علوم، العلم الأول بين العامين، والعلم الثاني بين العام الأول وخاصه، والعلم الثالث بين العام الثاني وخاصه. هاي ثلاث علوم عندنا. فهنا علوم إجمالية صغيرة ثلاثة، ويتقوم الإجمال الكبير بها جميعا. إجمال الكبير عندنا ثلاثة، لكن قطعا واحد من الموجودات الأربعة غير مراد، تشكلت هذه العلوم الثلاثة، فلا ينحل بأحدها ولا وجه لقياس المورد بمثل ما ذكر مثالا في الظن في الإناء. فإن الانحلال إنما يتصور إذا لم يتقوم العلم الإجمالي الكبير إلا بعلم إجمالي صغير واحد. نعم ينحل العلم الإجمالي الكبير إذا لم يتقوم إلا بعلم إجمالي صغير واحد. أما هنا العلم الإجمالي الكبير متقوم بثلاثة من العلوم الإجمالية، فكيف يعتمد؟ إذا نريد ملخص العبارة في التقرير الآخر سطر ونص إذا فهموها وتكتبوها، فتحصل أن العلم الإجمالي الكبير إنما ينحل فيما إذا لم يكن إجماله مستمدا من علوم إجمالية متعددة، كما إذا حصل العلم الإجمالي الصغير في أحد الأطراف فقط. وأما إذا كان إجماله مستمدا من علوم إجمالية متعددة كما في المقام فلا يمكن أن يحال أو لا يمكن أن يحال. فإذا النكتة نسلم بالكبرى أن العلم الإجمالي الكبير يحله العلم الإجمالي الصغير، نسلم به. وقياسنا مع الفارق بيننا وبين الظن، لماذا؟ لأن في مثالنا ما عندنا علم إجمالي صغير واحد، وإنما عندنا علوم إجمالية ثلاثة. فإذا حلينا العلم الإجمالي الكبير لابد العلم الإجمالي الكبير عند علم إجمالي صغير حتى ينحل، أما إلى علوم متعددة فلا ينحل أصلا. هذا تقريب هذا الوجه الأول والاعتراض عليه. الوجه الثاني أيضا سنعترض، لكن الوجه الثاني راح نقبله، هم نحتاج نغير بعض العبائر بالتقرير الآخر حتى نقبله، يأتي إن شاء الله تتمة الكلام فيه الحمد لله.